نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لازلنا بفضل الله وحده ندور مع القلوب وأحوالها ومع حال مرضها، وآخر ما توقفنا معه داء حب المال، وآخر ما توقفنا معه في حديثنا عن هذا الداء ذكر جانب من فوائده، من فوائد المال، والتي بها مدح في النصوص سواء في القرآن أو في السنة، وذكرنا جانبا من مساوئه أو من مضار المال، وبقي معنا جزءا منها نسأل الله الإعانة والتوفيق والبيان في سدادها والسداد في بيانها. وقلنا بفضل الله وحده إن من مضار المال أولا أن ييسر للعبد أمر المعصية، فالمعاصي لها معينات، المال واحد من أعظمها بل ومن أشدها، فالعاجز عن المال لا يفكر في السكر، كيف يسكر والسكر يحتاج لمال، كيف يزني والزنا يحتاج لمال، فقد يحال بينه وبين المعصية بفقره. ولا شك أن المال مدعاة لمن لم يحسن التصرف فيه يحمله على المعصية، وهذا قد تحدثنا فيه بشيء من التفصيل لا نود إعادته. وقلنا المضرة الثانية أنه يغير نمط العبد في استحلال المباحات، فقليل المال له نمط معين في إنفاقه، كلما ازداد ماله تغيرت عاداته في الإنفاق وفي الاستهلاك، فإن كان قليل الطعام يكفيه لا يكفيه حال غناه، إن كان اليسير من الثياب يكفيه لا يكفيه حال غناه. ورحم الله عمر بن عبد العزيز أضربه كمثل، حاله حال غناه وحاله عندما عاد لربه وحرص على أن يجعل ماله لله، وقد طلب يوما من أحد التجار ثوبا بثمانية دراهم، فلما أتاه به قال أليس عندك أخشن منه، فضحك التاجر فسأله عمر ما يضحكك، قال تحولك يا أمير المؤمنين، فأنت عمر ومنذ أعوام قليلة طلبت مني ثوبا بثمانمائة درهم، فلما جئتك به قلت أليس عندك ألين منه، حاجة أرق، حاجة أغلى بثمانمائة، ويرد أرق وأغلى وأسمى. وعندما عاد لربه يأتيه بثوب بثمان دراهم، فلما رآه قال أليس عندك أخشن منه، أليس عندك أرخص منه، فكل وفر في هذا الباب يجعله عمر باقيا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول العبد مالي مالي وليس لك من مالك إلا ثلاث حالات، إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. فالفقير الذي أغناه ربه للأسف الشديد في الغالب ما يستبيح لنفسه ما لم يكن قد أباحه لها من قبل، فيزيد من إنفاقه على الفوانية من الطعام والشراب ومن البوالي على الثياب، يغير نظام معيشته، يغير نمط سلوكه، يغير أدوات بيته، يغير هيئة منزله، يغير العفش، يغير الحائط، يغير البياض. فتجد بدلا من ان يحسن انفاقه للمال فيما يبقيه عند الله، بدلا من ان يحول كل زيادة لله كما قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو تعني الزيادة، والزيادة تعني ما زاد عن حاجاتك الاساسية. فليس معنى ان الله قد ائتمننا على المال لنا حرية التصرف فيه بقدر ما ان الله قد استودع المال عندنا امانة ليسائلنا عنها يوم القيامة. ولهذا يقول ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني لو كان عندك في السيارة 3 اماكن زيادة ليس لك غير مكانك، غير مكانك، والزيادة حق عندك جعله الله لغيرك، فإن حملت فيه أحد ليس ذلك منك تكرما، وإنما هذا حق لله عليك. من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد زيادة من طعام أو شراب أو نفقة أو غيرها فلا يقل ما دامت زيادة نستبيح بها لأنفسنا نمطا جديدا، لا، وإنما هي حق لغيرك جعله الله في مالك. ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو هريرة وعدد النبي صلى الله عليه وسلم ألوانا من الفضل حتى أيقنا أنه لا يد لأحد منا في خير، ليس لنا يد، ليس لنا تكرم، ليس لنا عطاء، وإنما هذه حقوق لله عز وجل في أموالنا. لو أن المسلم وعى هذا ما أخذ إلا ما يكفيه، وجعل الباقي لنفسه باقيا عند ربه، فهو الذي أمر بالإنفاق على هذا النحو ووعد بالأجر الجزيل والثواب يوم القيامة لمن التزم أمره وسار على نهجه. والتعيس التعيس من ائتمنه الله على المال فأعمل فيه هواه وأعمل فيه شهواته، فيا ويحه يوم لقاء ربه كما قال تعالى ألهاكم التكاثر، لم يقل شغلكم، إنما قال ألهاكم من باب الله الذي ينسي العبد أنه عبد وأن له رب، ينسي العبد أنه عن المال زائل والمال عنه زائل، ينسي العبد انه الى الله عائد وبين يديه واقف، وعن كل شيء من ماله وهبه الله اياه مساءل يوم القيامة. لذا يقول بعدها تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لابد ان نعي هذا، لابد ان نعي هذا. فليس معنى ان الله اعطانا المال ان نغير نمط حياتنا كل يوم. تجد انسان لا تعجبه السيارة اليوم يخسر فيها وبيعها وغيرها، فماله ذاهب في السيارات، واخر ماله ذاهب في الشهوات، وثالث ماله ذاهب في الخمور، ورابع ماله، ويعتبر نفسه ما دام غنيا، ما دام قد، وهذا حال كثير من الاثرياء نسأل الله السلامة، ما دام قد اخرج زكاة ماله فله حر التصرف في سائر ماله. لا، اعلم هداك الله ان الزكاة حق خالص لله واهب المال، وبقية المال امانة عندك ائتمنك الله عليها، له حق التصرف فيها وفق ما امر لا وفق ما ترى. لا بد ان نعلم هذه الحقائق اخواني، ولا نعد التفصيل في هذا الباب أكثر، فقد أفضنا فيه بفضل الله في اللقاء الماضي. النقطة الثالثة والتي لم نتحدث عنها من قبل، أن المال من مضاره الإلهاء عن ذكر الله، وكل هذه مضار دينية بخلاف المضار الدنيوية نتحدث عنه. ونعني بذلك أن جامع المال أو صاحب المال غالبا ما يضيع جزء كبير من عمره في عد المال وحصر المال وجمع المال وتأمين المال وحماية المال وتكثير المال، بل أن البعض قد يشغله المال تماما حتى عن أداء أبسط الحقوق لله، عن الصلاة، عن الزكاة. وكما وصف الله حال طائفة من مرضى القلوب بهذا الداء فقال عنهم تعالى: ومنهم من عاهد الله، عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، بخلوا به. ما النتيجة؟ ما العقوبة؟ رب العباد جعل الداء لازما لهم حتى تقوم الساعة، ويكفي به عقوبة، كفى به عقوبة. ولذا قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده. يبقى العقوبة في الدنيا ايش؟ داء في القلب، نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ومن لقي الله وقلبه مبتلى بالداء، أيسلم في يوم يقول عنه رب العباد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ هل ينفعه ماله؟ هل ينفعه أولاده؟ هل ينفعه نفاقه؟ هل لا سألنا أنفسنا؟ هل لا سألنا أنفسنا؟ بل أن الله عد من ألهاه ماله عن ذكر الله هو الخاسر، عد هذا هو أشد ألوان خسران. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ورحم الله نبي الله سليمان، يصف الله لنا حاله فيقول: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيال، في المساء عرضت عليه الخيول فشغلته عن ذكر الله حتى غابت الشمس. فما حاله؟ ساعة انشغل فيها بالخيل التي سخرت للجهاد في سبيل الله، شغلت إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. مصيبة أن يتعلق قلبي بالمال ساعة حتى غابت الشمس، وقت العشي حتى الغروب. اعتبر هذه جريمة، جريمة. فما جزاؤها؟ ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ضحى بها كلها لله على ساعة شغلت، ساعة شغلت. فكم من الساعات من أعمارنا شغلتنا فيها أموال وأولادنا؟ ونسأل الله السلامة. وهل تخلف المتخلفون إلا بزعم هذا؟ وهذه فتنة المال، شغلتهم حتى عن الجهاد، عن العمل، عن الصلاة، عن الصلاة، ولذلك رب العباد يتوعد فيقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه من ترك الصلاة حشر يوم القيامة مع من؟ مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. قال ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث من شغله عن الصلاة حكمه وسلطانه حشر مع فرعون مع فرعون، ومن شغله عن الصلاة وزارته ووظيفته كحال كثير من الناس الآن ولك أود أن آكل لقمة عيش فلا يصلي بسبب انشغاله في جمع الماء في الوظيفة وتحصيل المعاش. من شغله عن الصلاة وظيفته حشر مع هامان رئيس الوزراء رئيس الحكومة. ومن شغله عن الصلاة ماله عده وإحصاؤه وجمعه وتأمينه حشر مع قارون. فليعلم أصحاب الأموال هذا البلاء الشديد إن انشغلوا عن ذكر الله وعن طاعته. قال ومن حجبه عن الصلاة أو شغله عن الصلاة تجارته حشر مع أبي بن خلف. أبي بن خلف أعتى الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرين فرعون وهامان. نسأل الله وحده السلامة. فلنعلم هذه الحقائق إخواني، انشغلتنا عن الصلاة، انشغلتنا عن الجهاد، خوفنا أن لو جاهدنا تفوتنا التجارة وتفوتنا الأموال، وهذا ما فعله كثير من المنافقين. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك من الله لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون بصيرا. رايحين فين؟ أتفرون من البصير؟ أتهربون من العليم الخبير؟ فيا من انشغلتم بالدنيا والأموال اعلموا علم اليقين أن شيئا من أرزاقكم لن يزيد إلا ما قسم الله لكم، وأداؤكم لطاعة الله لن يحرمكم من شيء أراده الله لكم. ثم كيف تطلبون رزق الله وعطائه بمعاصيه؟ سيرزق بما وعد، سيعطي ما قسم وما قدر، والناس في أرحام أمهاتهم كما ورد في الحديث الصحيح قال الصادق المصدوق يجمع الرجل المرء في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم مضغة مثل هذا ثم علقة مثل هذا ثم يبعث الله الملك فيكتب أجله ورزقه وشقي الأمسعي. فرزقك مكتوب أنت في رحم أمك، إن التمسته بمعاصي الله لا بارك الله لك فيه نزع البركة منه، وإن التمسته بطاعة الله بارك الله لك فيه. فشتان بين مال مقسوم لك آتيك لا محالة تحصله بسعي تعصي الله فيه فتنزع بركته، او تحصله بطاعة الله فيبارك الله لك فيه. فشتان بين درهم يبارك الله فيه فيؤتي ثماره او يؤتي للعبد اكبر قدر من النفع، وبين مال لا بركة فيه لا يحقق للعبد ما تصبو اليه نفسه. فإخواني لنعي هذه الحقائق ولنجعلها نصب عيوننا. فيا ويح من انشغل عن ذكر الله بدنياه بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن شيئا في الدنيا لا يعدل ذكر الله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: ألا هل أدلكم على ما هو خير لكم عند مليككم؟ خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربون أعناقكم وتضربون أعناقهم. قالوا: فماذا يا رسول الله؟ قال: ذكر الله تعالى خير. ولا نعني بالذكر ان يأخذ مصباحا ويستمر يذكر وادع السعي، لا، نسعى ولكن سعي من يرجو بسعيه طاعة الله، فيسعى وهو لله ذاكر، يسعى وهو لله مراقب، يسعى وهو لحقوق الله غير مضيع. فقبل ان يخرج من بيته ينظر، متى تدركه الصلاة؟ في مكان كذا، يبقى يعمل حتى وقت الصلاة، لكن ان يعمل. فان كان في العمر فضلة من وقت صلى، وإلا فلا صلاة، فهذه مصيبة. السلف نظموا حياتهم على ضوء صلواتهم، على ضوء أوقات ذكرهم لله، فأيما عمل اعترض مع الصلاة أجلوه أو قدموه، أجلوه أو قدموه، لكن لا يجعلوا للصلاة فضلة أوقاتهم وأعمارهم. حق الله مقدم على حق الفطور، حق الله مقدم على حق النفوس، فلنعي هذه الحقيقة إخواني. فمن آفات المال الإلهاء الشديد عن ذكر الله عز وجل، وهذه آفة وبلية شديدة. نسأل الله وحده السلامة، نسأل الله وحده السلامة والعافية، وكثير من الناس مغمور فيها. بل أن رب العباد مدح من هذا حاله، من لا يشغله ماله عن ذكر الله، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ قال: رجال. هل كل الناس؟ رجال. ولا تعني الرجولة هنا الذكور، فكم من رجال ليسوا برجال. ورحم الله الإمام علي بن أبي طالب لما ارسل لاهل العراق حين خانوه، قال: يا اشباه الرجال ولا رجال، يا اشباه الرجال ولا رجال. وما اكثر هؤلاء في زماننا اشباه الرجال ولا رجال. بل كما وصفهم رب العباد بقوله في القرآن: واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، ما شاء الله، وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. تدعوه للحق وتحدث عن الماء. ده اهل الجاهلية الكفار كانوا يحتقروا من هذا حال. تسمعوا عن أبرهة الأشرم الذي جاء بفيله لهدم الكعبة؟ لما اخذ عير عبد المطلب واحاط بمكة وارسل يسأل عن كبير اهل مكة ليفاوضوا في البيت الذي قدسوه وعبدوه، في البيت الذي تصارعت قريش باكملها في تقسيم خدمات على بطونها، حتى كاد البعض يقضي على البعض التماسا للبركة في خدمة البيت او في نقل الحجر او في سدمة الكعبة او خدمة الحجيج او غير ذلك. فلما ارسل أبرهة لعبد المطلب فجاء رجل كبير عليه الهيبة والوقار، قال: اني قد جئت لهدم الكعبة، اتعرف ذلك؟ فهل لكم قوة ام تخلوا بيني وبين بيتكم؟ قال انا لا اريد منك غير عيري، الجمال الماء فلوس. فأبرهة الأشرم قال لقد هبتك لما رأيتك، فلما سمعت حديثك أحدثك عن بيتك وبيت آبائك وتحدثني عن عير هي لك فقدت من نظري. هذا حج كافر، الرجل الذي يدع ما يقدس من أجل المال، ما قيمته؟ ما قيمته؟ ما وزنه؟ وزن المال، فلان يساوي 1000 ريال وفلان يساوي 10,000 ريال. فالناس الآن يقاسوا بالمال، ولو سألته كم تأخذ من المال، كل مكونات جسمك مهما علفت فيه لم يزيد. الاطباء حسبوهم والكيميائيين، لو جمعنا عناصر جسم الانسان، كمية الحديد الموجودة في جسمه، كمية الكالسيوم، كمية الكلوريد الصوديوم، كمية كذا كمية كذا، اتعرفوا كم يساوي؟ ريال واحد. ريال واحد. المواد التي يتكون منها جسمك لا تزيد عن ريال. الاطباء عندنا في مصر لما جمعوها قدرت بحوالي 64 قرش، يعني ريال وهللات، 10 هللات. فيا من تساوي غير ريال وعشر هللات، اتزيد في هذا الريال والعشر هللات كام؟ مهما علفته، مهما علفته. ها؟ واعلم ان علفك هذا سيخرج خبثا، وحاجة الجسم قليلة لن يستهلك غيرها، مهما أكلت ومهما شربت ومهما أفسدت أموالك ومهما شغلك جمع المال هذا لكي تملأ بطنك، ما لك من مالك؟ ملء بطنك، ستر بدنك، ما لك من مالك؟ سل نفسك الذي شغلك عن ربك، ما لك؟ لكن لو حسبت مجموع ما يأكله الإنسان تجد أشياء عجيبة. يعني قرأت تقرير طبي أن بعض الأطباء جمعوا أكل الشخص المتوسط لو جمعوه في عمره كله مع متوسط العمر وجدوه 20 طن من الخبز في العمر كله، وشاحنتان من البطاطا أو البطاطس، شاحنتان، ده ما يأكله على مدى عمره كله، وحوالي 1000 جرام من ملح الطعام، و100,000 من السكريات. تخيل كل هذه الكميات تدخل في بدنك وتخرج، وعنها يوم القيامة ستسأل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أهل النار والعياذ بالله كل اللي أكلوه من نعم الله ولم يؤدوا شكره، لم يراقبوا الله في أكله، لم يراقبوا الله في شكره، سيخرج على أبدانه. ولذلك تجد جسمه والعياذ بالله يضخم، ضع فيه 20 طن خبز، وضع فيه شاحنتين بطاطا، وضع فيه كام أرز، كام سكر، وكام ملح طعام، كل هذا سيخرج على بدنه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه الترمذي والطبراني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه أي كتفه مسيرة 70 يوما، وحتى إن غلظ جلد أحدهم مسيرة 3 أيام، وحتى إن ضرس أحدهم مثل جبل أحد. رايح فيه؟ هتعلف لمن؟ لجهنم؟ لجهنم؟ مالي مالي، ما لك من مالك؟ ما لك من مالك؟ حتى يشغلك عما خلقت له. وفي الحديث القدسي يقول رب العباد عز وجل: يا ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت الأشياء كلها لك، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له، لا تشتغل بالنعمة عن المنعم، واعلم هداك الله أن المنعم أمرك بأوامر ستتحصل منها على كل ما قسم الله لك، لن ينقصك درهما واحدا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: الرزق مقسوم، وإن الرزق لا يطلب ابن آدم كما يطلبه أجله. سيأتيك كالموت، سيأتيك كالموت، ورزق ليس ما تجمع في يدك، إنما ما يصل إليك من منافع. قد تجمع أنت المال في يدك وينقله الله منك لغيرك، أنت جامع والمرزوق غيرك، جمعت المال وجزءا منه خرج للطبيب، هذا الذي طعمه رزقك أم رزقه في مالك؟ قد يوزع الله ما بين يديك كله لا يجعل لك فيه رزق، ويجعل رزقك فيما عند غيرك. فمن قدر الأرزاق مع الله. ولذا يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ كيف يحل لكم الافتراء عليه ونسبة الرزق للأسباب وتنسوا مسبب الأسباب؟ ولذا يقول حسن البصري: والله ما أحزنني أمر الرزق قط، لأن الله قسمه وأنا في رحم أمي، فكيف أشغل نفسي بما هو آتيني؟ أشغل نفسي بطاعة الله، أمرني بالسعي أسعى، طب ماذا قسم الله لي؟ سيأتيني. لكن ليس معنى أن الله قسم لنا أرزاق ندنس ونقول سيأتينا ما قسم لنا، لا، سيأتينا بالحركة والسعي لأنه أوجب السعي والحركة، أوجب السعي والحركة. فلننظر لحالنا إخواني ولنتدبر أمرنا، وكفانا انشغالا عن ذكر الله بما لا يحل الانشغال به. فرب العباد يصف عباده المؤمنين فيقول: رجال مالهم، قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نزلت هذه الآية كما قال المفسرون في اثنين من الصحابة، كانا يطرقان الحديد، احدهما رفع مطرقته الى اعلى لينزل بها على الحديد يقطعه، فاذا بالمؤذن يقول الله اكبر، فلما سمع التكبير القاها من وراء ظهره، وسيلقيها سيلقيها، ان القاها من الامام سيلقيها، وإن ألقاها من الخلف سيلقيها، ولكن إلقاؤها من الأمام سيأخذ بها ضربة تفيده بعض الصلاة، تخفف من جهده بعض الصلاة. هل قدم هذه على الصلاة؟ قال: لا، ما كان لي أن أعمل ورب العباد يناديني للقائي. فنزلت فيه وفي أمثاله هذه الآيات: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وذلك كان هذا حال الصحابة، الرجل منهم إن تخلف أو فاتته تكبيرة الإحرام من الصلاة عزوه، اعتبروا هذه مصيبة وقعت، مصيبة أن تفوته تكبيرة الإحرام، مصيبة كارثة. تعرف الصحابة حتى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: لو أن الأمم تخابثت يوم القيامة فأخرجت كل أمة أخبث من فيها، وأخرجنا نحن عنا الحجاج أمة محمد لغلبنا به خبثاء الأمم. طب اسمعوا بقى وصفه. قال: ونقول على الحجاج بخبثه لأنه فعل في الإسلام فرية ما أتاها أحد قبله. الفرية؟ قال: كان يؤخر الصلاة، صلي بالناس إمام ويؤخرهم الصلاة، يخرج براحته ويخلي الناس يصلوا ايه. فعد عمر بن عبد العزيز هذه الفرية لا تعدلها على وجه الارض فري. تخيل بالله عليك، اين الحجاج منا الان؟ ملحوظة، الحجاج كان له اعمال صالحة لا ترتفع اليها اعناق الناس الان ولا اعمالهم. يكفيك ان تعلم ان الحجاج هو الذي نقط مصحف، وهو الذي شكله، وكان احد علماء اللغة العربية، وكان قائدا في كثير من الفتوحات الاسلامية، وكان كريما لحد القهر في كرمه، درجة كان لا يأكل الا ومعه ضيف، اي فقير مهم لا اكل وحده. حتى جاءه يوما اعرابي لم يجد غيره، طلب من حراسه ان يأتوه بفقير يأكل معه، فجاءوه بعرب من الصحراء، فقال: تعالى لنتناول الطعام سويا. والاعراب معروفين بشدتهم، فقال الاعرابي له: لقد دعاني من هو لا يعرف من الحجاج، ايش يعني ايش يطلع الحجاج في عرفه؟ اعراب العاش في الصحابة بقى لا يعتبر بالحجاج ولا غيره. قال: لقد دعاني من هو اكرم منك فاجبت. قال: ومن اكرم مني هذا؟ ده الحجاج يعتبرها مذنب ويعتبر نفسه من اكرم الكرماء في جيله. فقال: دعاني الذي في السماء فصمت يومي هذا لله. ساومه يرد ان يكرمه. قال: يا هذا، ان اليوم شديد الحر. قال: لقد صمت ليوم اشد منه حرارة. قال: صم اليوم وافطر، افطر اليوم وصم غدا. قال: اتضمن لي انساء في اجلي الى غد حتى اصومه؟ قال: لا. قال: فدعني مع ربي. هذا حال، ومع ذلك سيدنا عمر يقول: نخابث به الامم. ها؟ لو رأى اجيالنا الان لقال ان الحجاج ملاكا بالنسبة لما نراه اليوم. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. احنا الان في اجيال يحق لنا فيها ان نخابث بها الامم، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، مئة من المتمسلمين نخابث به الأمة. نسأل الله العافية. فإخواني، هذه جريمة كانت في نظر الصحابة جريمة، بل يوم أن بلغ لأنباء عمر مجرد بلوغ خبر أن والي حمص يتأخر يوما في الاسبوع في صلاة الظهر، فرض واحد كل اسبوع يأتيه متأخرا، يأتيه متأخرا، اتدرون ماذا صنع عمر؟ قدمه للمحاكمة، قدمه للمحاكمة. والي من ولاة المسلمين يؤخر فرض، فلما قدموا المحاكمة سبحان الله قال: والله ما كنت اود ان افصح عما اراد الله لي، ولكنه مقام دفاع، ونبي الله يوسف مع استغنائه عن الدفاع قال: هي راودتني عن نفسي. ف
فالذي نفسي بيدي لا أملك أنا وزوجتي ولحمص أغنى بلدان المسلمين في زمانه. قال لا أملك أنا وزوجي غير ثوب واحد ألبسه عند خروجي وتلبسه عند تجهيز طعامنا، وأؤخر الظهر يوما في الأسبوع هو الوقت الذي نغسل فيه ثوبنا. ده حال والي من ولاة المسلمين، والي أغنى ولاية في العالم الإسلامي في زمانه، ثوب واحد هو زوجتي. لكن انظر الدقة مع خليفة المسلمين، تأخير فرض تعني جريمة، تأخير فرض. فكيف بما نراه اليوم بين المسلمين شائع؟ أمر عادي أن تغلق المحلات وقت الصلاة وتجد من يجلسون أمام المحلات أكثر من يجلسون في المصلى، لأن التعليمات عليهم بالإغلاق فيغلقوا، لكن الصلاة لا يصلي، لا يركعوها لله، لا يركعوها لله. تعال الآن هنا في وسط البلد في وقت صلاة المغرب تجد حريفة اللف على الأسواق، المصلون يصلون في الميدان العام، وهؤلاء خلفهم لا يركعون لله ولا يخضعون جباههم. ما هذا الذي نراه؟ ما هذا الذي نراه؟ وليس الأمر بواحد ولا اثنين ولا ثلاثة، بل داء استفحل الآن. أن تلهنا أموالنا، بل أقول يلهنا التفكير في أموالنا عن ذكر الله، مش المال نفسه، ببيع أو شراء. في وقت الصلاة تغلق المحلات، لكن يجلس يفكر ويحسب، يأتي لنفسه بأي شاخ، حتى أن بعضهم يدخل الصلاة ويتذكر في الصلاة كم جمع الآن، فضع يده في جيبه يحسب، وآخر تجده قلق، أرد أن يخرج بسرعة، وكأن الدقيقة التي يخرج فيها من الصلاة هي موطن الرزق كل، يحسب الساعة كم ذهب منها في الصلاة، كم دقيقة ذهبت في الصلاة، وكأن حرصه هو مصدر رزقه، وليس الرزق من عند الرزاق سبحانه وتعالى. وهذه بلايا شديدة، بلايا شديدة. أين هذا من حال سلفنا الصالح؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما، العامل المحرك الخوف، سن فيهم يخشى أن يلقى ربه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس صلى بنا العصر فأسرع متخطيا رقاب الناس عقب الصلاة مباشرة، ما عهدنا عليه هذا الأمر قط، فقلنا شيئا حدث، فعاد النبي والكل مشرئب بعنقه يتطلع الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم تذكرت أن تبرا ببيتي، تبر يعني خامة الذهب، فخشيت أن أقبض وهو عندي، فأسرعت حتى أخرجه، أوزع في سبيل الله. لا أقول يشغلهم المنع عن الصلاة أبدا، بل كانت الصلاة هي الدافع والمحرك والمذكر لهم في جعل المال لله. هذا حالهم، هذا حالهم. فأين هذا منا الآن؟ أين هذا منا الآن؟ ويكفي أن نعلم أن رب العباد نص في القرآن بعد أن ذكر الصلاة والزكاة قال ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر، لا شيء يعدله، خير من الورق والذهب وإنفاقه، خير من الجهاد، ننسى الله عز وجل لحظة، ألا نغفل عن الله عز وجل لحظة. فلنسأل أنفسنا قبل كل سعي لما نسعى وكيف نسعى، وهل نوفي لله حقه أم نضيع حدوده. إخواني، فلنسأل أنفسنا دائما هذا كله، ولنراجع أنفسنا ما حالنا مع الله عز وجل. أم نظن أن الله تعالى سيذكرنا ونحن عنه في غفلة؟ حرص السلف كان هذا على هذا فقط لا شيء غيره. ورحم الله الإمام الكرخي لما حضرته من يبكى أو أحد أئمة السلف، فسألوه ما يبكيك، أتجزع من الموت؟ قال لا، ولكن يبكيني أن يعرض على الله بعد موتي أسماء الذاكرين ولا أراني فيهم. يعرض على الله بعد موتي أسماء المصلين ولا أراني فيهم. يعرض على الله بعد موتي أسماء المتصدقين ولا أراني فيهم. يعرض على الله بعد موتي أسماء الصائمين ولا أجد اسمي فيهم. هذا حرصه، حرصه أن يعرض على الله مع كل من يحب رب العباد أن يعرض عليه. فأين هذا منا الآن؟ أين هذا منا الآن؟ جعلنا لله فضلة أعمارنا، فضلة أوقاتنا، حتى الوقت الذي جعلناه لله وقت الصلاة ما أشغلنا فيها عن الله. قليل منا من يخشى، قليل منا من يوجد، بل همومنا أمرنا كلها تذكرها في الصلاة. وكل هذه كما قلنا مضار من مضار المال. فالسعيد السعيد من جعل المال في قبضته لا في قلبه، لا يجعل لقلبه متعلقا به فيداوي داء حب المال من صدره. هذا هو السعيد، هذا هو السعيد، هذا هو المفلح. ورحم الله عبد الرحمن بن عوف، كان من أغنى الناس وكان كثير السعي في التجارة، ورب العباد قسم له رزقا وفيرا، لكن ما حاله؟ هل شغله المال لحظة عن ذكر الله؟ كان دائما يخرجه لله، بل هو نفسه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أن آخر العشر المبشرين دخول الجنة عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله، قال وماذا أصنع إذا كنت أخرج المال أول النهار فيرد الله علي آخر النهار عشر أمثاله. يخرج وربنا يبعث، هو يخرج وربنا يبعث، طب ماذا أصنع؟ كتب الله عليه الغنى، ماذا أملك؟ يوم أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه الإنفاق في جيش العسرة جاء بشطر مال، نصف مال فقط في موقف واحد، نصف مال عبد الرحمن بن عوف، مش أي مال، ده أغنى أغنياء قريش. يعني تخيل واحد ملياردير الآن، هل يجرؤ يتبرع بمليار واحد؟ لو قطعته إرق، ده المليون بالنسبة له لو فكر فيها يقال عنه جواد كريم. لكن هذا عبد الرحمن بشطر ماله، ده الآن يستكثر الزكاة لما صار ملياردير وصارت زكاة ملايين، كل هذه الملايين لله، لأن الفقير اللي يحسبها المائة ريال او الالف ريال ويجد 25 ريال خفيفة، لكن لما يصير الزكاة 10 مليون ولا 100 مليون ولا 1000 مليون شديدة على النفس، شديدة على النفس الا من رحم ربه. فالنعي هذا، بل عبد الرحمن بن عوف نفسه يوم ان جاءت العير من الشام كما ورد في الحديث الصحيح فارتجت المدينة من صوتها 700 بعير. كان الرجل اللي يملك 100 بعير يعدوه من الاغنياء، ولذلك قريش لما رصدت لمن يقتل محمدا جائزة كان جائزتها ايه؟ 100 بعير. دي تعتبر اكبر جائزة في عرفه، تنقله من حال الفقر الى حال الغنى. عبد الرحمن بن عوف تأتيه 700 بعير محملة باموال التجارة، فارتجت المدينة من سماع صوتها. فقالت ام عائشة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر العشرة المبشرين دخول الجنة عبد الرحمن بن عوف، فابلغوه هذا الامر، فانطلق اليها قال يا امة اانت التي قلت كذا عن رسول الله؟ قالت نعم. قال والله لقد جعلتها باحمالها واقتابها في سبيل الله، باحمالها واقتابها. المال مع غناه لم يصل لحظة لفؤادي، هو في يدي، ولذا سهل عليه التحكم فيه، بل حتى كان استمتاعه مع غناه بالمال من ماله بشيء يسير. بل هو نفسه يقول لما خرجنا في الغزو جهة اليمن قال مكثنا شهرا لا نجد طعاما، كان الرجل منا يأكل في يومه تمرة، تمرة واحدة في 24 ساعة. عبد الرحمن بن عوف من اغنى الاغنياء، لو كان مترفا مكانه من اصحاب المال ما احتمل هذا الامر ساعة من الشهر، يعيش اليوم باكمله على تمرة. قال حتى نفد تمرنا فوالذي نفسي بيده لم نجد شيئا غير ورق الشجر اكلناه، فكنا نتبعر كما تتبعر الغنم. برزنا لا يخرج داب، لا اكل ولا شرب، كأنه بعر الغنم. هذا حاله، هذا حاله في سبيل الله. بل يوم ان كان صائما لله تطوعا ووضع بين يديه ولده طعام بكى عبد الرحمن بن عوف، رأى طعامين في وقت واحد، الى مين في وقت واحد، في اكل واحد، بكى عبد الرحمن بن عوف بكى. فقال ولده ما يبكيك؟ قال اخشى ان نكون ممن قال الله فيهم لقد عجل الله لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، اخشى ان نكون ممن عجل الله لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. بكى حتى اجتمع الناس عليه فحاولوا اسكاته، قال كيف لا وها انا ذا منذ ايام كنت مع خير الناس رحمه الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من شدة جوعه ونحن نرغد في العيش. عبد الرحمن بن عوف يعتبر طعامين في ايدام واحد جريمة، اللي الان مصنف ونتفنن ونشتهي كل يوم لونا جديدا، نسأل الله السلامة. وكلما فتح الله علينا بشيء من المال انفتحت شهيتنا الطعام، هذا مع غناه، لأن المال لم يصل لحظة لفؤادي. وهذا عثمان قرين عبد الرحمن بن عوف في غناه، قرينه يوم ان شعر بحاجة المسلمين للمال وجاءت عيره من الشام بلا حد ولا حصر، وجاءته قريش تزف، لم يعد فيها من سلع التجارة سلعة، فارادوا ان يستغلوا السوق في كسب اموال الناس، فجاءوا يساومون عثمان على عيره التي اقبلت، وشعر بحاجة المسلمين للمال، يقول لك فرصة نكسب منهم اعلى مكسب ونقدم ذلك المال لله، ابدا. قالوا اتبيعنا اياها بضعف ثمنها؟ قال اشتراها غيركم باكثر. قالوا بثلاثة اضعاف ثمنها؟ قال اشتراها غيركم باكثر. باربعة امثال ثمنها؟ بخمسة امثال ثمنها؟ قال اشتراها غيركم باكثر. قالوا من زاد عن ذلك؟ قال اشتراها ربي بعشر امثالها، فمن منكم يزيد؟ فسكتوا وعجزوا. قال جعلتها كلها لله، كلها لله. بل يوم أن حاصر اليهود أهل الإسلام في بئر كان يشربون منها فمنع عنهم الماء، فأراد عثمان أن يشتريها فضاعفوا ثمنها 10 أمثال، فأبى عثمان إلا أن يدفع الثمن مضاعفا أضعافا كثيرة يرجو به أضعافا عند ربه كثيرا، وأخذ البئر وجعلها لله. ويوم العسرة عندما جاء عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة له الجنة. فقال عثمان: يا رسول الله، هذه 100 إبل بأحمالها وأقتابها في سبيل الله. فعاد النبي مقولته فقال عثمان: وهذه 100 ثانية يا رسول الله. فعاد النبي مقولته مرة ثالثة اضمن الجنة، فقال عثمان: وهذه 100 ثالثة بأحمالها وأقتابها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدير عثمان ما يفعل بعد اليوم، ما يديره، لو كان للمال تعلقا لحظة بفؤاده ما أخرج هذا في سبيل الله. قلوب انشغلت بالله عن المال فساقت المال لله، بخلاف قلوب انشغلت بالمال عن الله فحولت العبادات لأموال. تود أن تأخذ وقت العبادة تجعل مال، مكسب، ربح، تجارة، شطارة، ونسي هؤلاء بجهلهم أن الرزاق هو الله، وأن الدنيا حتى من أرادها لا يملك الدنيا إلا الله، فمن يسوق لك الدنيا غير مالكها. وفي ذلك يقول تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. نهيك عن أضرار المال الدنيوية وما يبتلى به العبد من ورائها، إن نقص ماله أو خسر في تجارته من هم وغم وضيق وألم وحزن، بل وجو وظلم ورشوة وسرقة وغش وخداع. وزد على هذا كله قد يستعدي الناس على نفسه ويستعدي نفسه على الناس، فيشعر ان فلانا هو الذي ينافسه فيعاديه، وفلانا هذا الذي يود ان يأخذ منه هذه الصفقة يعاديه، الى اخر ذلك. بلايا لا حد لها ولا حصر. ما سببها؟ المال لمن لم يعرف فيه حق الله عز وجل، لمن لم يعرف فيه حق الله عز وجل. فداء حب المال إن وصل لشغاف قلبك فاعلم أنه خراب دينك. ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في اللقاء السابق بالذئب، قال: ما ذئبان ضاريان أطلقا في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. يعني المشبه المشبه به حتى نفهم من هذا المثل، شبه الغنم بدينك، والذئبان اللذان يفسدان الغنم هما حب المال وحب الجاه. وتخيل انهما ذئبان جائعان وافلتا في دينك، فهل يبقى دين مع حب المال؟ هل تبقى غنم مع وجود الذئاب الضارية؟ كذلك الدين لا يبقى لأحد دين إن تعلق بالمال فؤاده. فاحرص أخي في الله على ألا تمكن المال من قلبك، بل اجعله في يدك. كن أنت الرجل المتحكم في المال، لا تجعل المال هو المتحكم فيك، لا تجعل المال هو الذي يسوقك، بل كن أنت السائق له، أنت الموجه له وفق أوامر الله لك فيه، ومحال أن تسوق المال إلا بأمر الله عز وجل وأحكامه. وما عدا هذا فاعلم أنك عبد للمال، عبد للدرهم والدينار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني هذا حال يوم القيامة، لو شاكته شوكة من عذاب ما استطاع لها دفع من شدة حرص على المال. رب العباد كما كان حريصا على المال يجعل يوم القيامة كل حرصه على بدنه بس، والشوك يشوكه من كل جانب لا يستطيع له دفعه حتى وإن أوتي إمكانيات خلعه. وإذا شيك فلن تقش، يعني لو أوتي أداة الخلع ما استطاع خلع الشوكة التي تشوكه. فكيف إن أصابته البلايا؟ كيف إن نزلت به المحن؟ إخواني في الله، لا أود الإطالة أكثر من هذا، ولنا مع المال فضلة حديث. فالناس في المال أصناف: غني وفقير، والأغنياء أنواع: منفق ومقتر، والمنفق أصناف: مقتصد ومبذر، وكذا حال الفقراء بين قانع وحريص. والحرص أنواع: إما طمع فيما عند الناس، وإما حمل للنفس على الحرفة والصناعة والتجارة، وكلها أنواع فيها أمراض تترتب على أمراض تحتاج منا لبيان للدواء. وإلى الدواء في لقاء آخر إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ييسر هذا الأمر، وأن يعافني وإياكم من داء حب المال. اللهم لا تجعل للمال سبيلا على قلب أحد منا. اللهم طهر قلوبنا من حبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الناس جميعا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا.